أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في التنبيه الثاني، هل المنع والحرمة خاصة بالبيع قبل القبض أو أنها تشمل جميع المعاوضات؟ فكما لا يصح البيع قبل القبض لا يصح الصلح قبل القبض ولا الحوالة قبل القبض ولا الإجارة قبل القبض وهلما جرى. وقلنا بأنه يوجد قولان أو احتمالان، الأول أن هذه الحرمة خاصة بالبيع، وذكرنا كلام العلامة وكلام المحقق الكركي وبينا الوجه للقول بالاختصاص، وهو أن النصوص واردة في خصوص البيع فلا دليل على التعميم لغيره. القول الثاني أن الحرمة عامة لجميع المعاوضات، فكما لا يجوز البيع قبل القبض لا يجوز الصلح قبل القبض أو الحوالة قبل القبض وغير ذلك من المعاوضات. وهذا القول هو الذي يظهر من كلمات جملة من الأعلام، العلم الأول العلامة، في كثير من فروع مسألة البيع قبل القبض، حيث عبر بلفظ الاستبدال ولم يعبر بلفظ البيع، فقال ما مضمونه كما في التذكرة الجزء الأول الصفحة 475 أنه لا يجوز الاستبدال قبل القبض. ولفظة الاستبدال لا تختص بالبيع بل تشمل سائر المعاوضات من البيع والصلح والإجارة وإلى آخره. وكذلك يشهد للتعميم استدلال العلامة للمانعين من البيع قبل القبض بقصور ولاية المشتري على المبيع، حيث إنه لو تلف المبيع قبل قبضه لكان على بائعه،
فولاية المشتري على هذا المبيع ضعيفة، وبما أنها ضعيفة فلا يجوز له بيعه. وهذا التعليل شاهد على التعميم، فإن الولاية الضعيفة كما تمنع من البيع قبل القبض، تمنع من الصلح قبل القبض، والإجارة قبل القبض، والحوالة قبل القبض، لأنه يحتمل تلف المبيع قبل قبضه فينفسخ البيع. هذا العلم الأول. العلم الثاني هو الشيخ الطوسي في المبسوط في باب الحوالة، حيث صرح بأن الحوالة معاوضة، والمعاوضة على المسلم قبل القبض غير جائزة، وعبارته واضحة في أن الحوالة لا تجوز قبل قبض المبيع لأنها من المعاوضات، وبالتالي فجميع المعاوضات لا تجوز قبل قبض المبيع، بلا فرق بين البيع والصلح والإجارة وغير ذلك. وهو يعني الشيخ الطوسي وإن رجع عن الصغرى وقال بأن الحوالة بيع وليست معاوضة، إلا أن أصل الكبرى وهي عدم جواز المعاوضة قبل القبض لم يرجع عنها. فتكفينا الكبرى وهي عدم جواز المعاوضة قبل البيع، قبل القبض عفوا. وإن رجع عن الصغرى وقال يقوى في نفسي أنها يعني الحوالة ليست ببيع. العلم الثالث فخر المحققين في إيضاح الفوائد، حيث صرح بابتناء مسألة الحوالة التي ستأتي إن شاء الله تعالى في التمهيد الثالث، على أن الحوالة معاوضة أو استيفاء. فإن قلنا بأن الحوالة معاوضة وليس استيفاء جاء البحث حينئذ بأن البيع جاءت مسألة البيع قبل القبض باطل أو مكروه، فالحوالة قبل القبض هل هي باطلة أو مكروهة؟ إن قلت إن قلت بأنه من المحتمل جدا أن يكون مراد فخر المحققين من أن الحوالة معاوضة وأنها بيع، فمقصوده بالمعاوضة البائع وليس سائر المعاوضات، فكأنه يقول هل الحوالة بيع أو لا، وبناء على ذلك فلا
يكون فخر المحققين من القائلين بتعميم الحرمة لسائر المعاوضات قبل القبض، بل كلامه خاص بالبيع. فالمقصود بقول الحوالة معاوضة أو لا، يعني الحوالة بيع أو لا. هذا إن قلت بأن حمل كلمة معاوضة على البيع ليست بأولى من إرادة مطلق المعاوضة من البيع في قولهم، يعني الأعلام، إن الحوالة بيعون أو ليست بيعان. فإن المقصود بقولهم بيع أو ليست بيعا يعني معاوضة أو ليست معاوضة. إذن فكما أنه يحتمل أن مقصود فخر المحققين في قول الحوالة معاوضة أو لا يعني بيع أو لا، كذلك يحتمل في قول الأعلام الآخرين غير الفخر إن الحوالة بيع أو ليست بيعا يعني معاوضة أو ليست معاوضة. إذن فلا يصلح حينئذ دقق حمل كلمة معاوضة في عبارة فخر المحققين على إرادة البيع بقرينة كلمات الأعلام الأخرى الذين قالوا الحوالة بيع أو ليست بيع، إذ قد يكون العكس، وهو أن عبارة فخر المحققين دقق هي التي تصلح قرينة على تفسير كلمة بيع أو ليست بيع في عبائر الأعلام بالمعاوضة أو عدم المعاوضة. بل نقول بأن الأظهر هو كون المراد من البيع في كلمات الأعلام هو المعاوضة لا خصوص البيع، فإنهم كثيرا ما يعبرون عن المعاوضات بالبيع. هذا أولا. وثانيا، صرح أكثر الأعلام ومنهم المحدث البحراني وصاحب الجواهر بأن تراضي المسلم يعني المشتري والمسلم إليه يعني البائع على قيمة المسلم فيه من بيع الطعام قبل القبض، فهذا التراضي في الواقع معاوضة حصلت بين المشتري والمسلم إليه وهو البائع، على أن المشتري يأخذ دراهم بدلا من الطعام، وهذا التراضي هو معاوضة وليس بيعا. فصرح صاحب الحدائق وصاحب الجواهر بأن هذا التراضي بين المتبايعين على دفع دراهم بدلا عن الطعام هو من بيع الطعام قبل القبض. إذن فهذا شاهد على أن كلمة المعاوضة تستعمل في عبارة الأعلام بمعنى البيع. ثالثا، يؤيد يؤيد صحة ما قلناه من أن البيع يراد به عموم المعاوضات وليس خصوص البيع ما ذكره العلامة في التذكرة، حيث قال دقق: لو كان لزيد طعام على عمرو سلما ولخالد مثله، يعني مثل هذا الطعام على زيد، فزيد يطالب بكر بطعام وخالد يطالب زيد، تمام؟ فقال زيد لمن؟ لخالد: اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك مالي عليه، يعني أنت تريد مني طعاما، هذا الطعام الذي تطلبني منه خذه من زيد لأني أطلبه بطعام، يعني هذا الحوالة. بعد ماذا قال العلامة؟ دقق: لم يصح لخالد، يعني المحال عند أكثر علمائنا، وبه قال الشافعي وأحمد. لماذا؟ دقق، هذا محل الشاهد كله، خلي تدقيق عندك مولاي. لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجري في صاع، صاع البائع وصاع المشتري، يعني حتى يقبض، هذا مقصود. فإن مقتضى دقق استشهاد العلامة على عدم صحة الحوالة بنهي النبي عن بيع الطعام بالطعام شاهد على أن كلمة البيع تستعمل في النصوص وكذلك في كلمات الأعلام بمعنى مطلق المعاوضة. هذا ثالثا، هذا كله في قلت أولا ثانيا ثالثا. رابعا، سيأتي إن شاء الله تعالى ابتناء هذا الفرع، يعني الحوالة ومسألة الحوالة، في كلام جماعة على مسألة البيع قبل القبض. فمسألة الحوالة مبتنية على مسألة البيع قبل القبض، فإن قلنا بأن البيع قبل القبض لا يجوز فكذلك الحوالة قبل القبض لا تجوز، وهذا شاهد على أن كلمة البيع تستعمل في مطلق المعاوضات. نعم، ذكر الشهيد الأول في الدروس بأنه يعني هذا الفرع وهو فرع الحوالة كالبيع قبل القبض، وليس أنه داخل في مسألة البيع قبل القبض، لا، بل هو منزل على مسألة البيع قبل القبض، وهذا خلاف ما قلنا من أن البيع بمعنى مطلق المعاوضات، فالحوالة إذن لا تدخل في البيع بل هي منزلة على مسألة البيع قبل القبض. وكيف كان؟ يكفينا ما ذكرناه بأن هناك ثلاثة من الأعلام صرحوا بالتعميم، ويمكن أن يستدل لهذا القول بأنه لا تحتمل الخصوصية للبيع قبل القبض، فالروايات وإن كانت واردة في بيع المبيع قبل قبضه إلا أنه لا نحتمل الخصوصية
فنتعدى لسائر المعاوضات قبل القاب، ولو لأجل التعليل الذي ذكره العلامة وهو قصور ولاية المشتري. هذا ما يرتبط بهذين القولين، إلا أن المصنف يرجح القول الأول وهو اختصاص الحرمة بالبيع فقط قبل القبض، أما الصلح قبل القبض، وأما الإيجار قبل القبض، وأما الحوالة قبل القبض، وإلى آخره فتجوز. والوجه في ذلك هو الاقتصار في مخالفة الأصل على المقدار المتيقن، والأصل هو جواز تصرف كل مالك في ملكه كما هو مقتضى قول عليه السلام: الناس مسلطون في أموالهم، فللمشتري إذن أن يتصرف فيما اشتراه ولو لم يقبض ببيع أو صلح أو إجارة أو غير ذلك. غاية الأمر قام الدليل الخاص على عدم الجواز بالنسبة لخصوص البيع، فإذا شككنا في التعميم لغير البيع نبقى على مقتضى الأصل وهو الجواز وحلية سائر التصرفات. يعني الأصل مقصود بالأصل الأصل اللفظي: الناس مسلطون على أموالهم. واضح الكلام؟ وبناء على ذلك يظهر جواز بيع ما انتقله بغير البيع، أو هذا خلي مطلب آخر نجعله نقطة ثانية. الآن طبق هذا المقدار، قال: لكن العلامة، جعلك الله علامة، لكن العلامة، هذا طبعا الآن بدأنا في القول الثاني، العلم الأول العلامة، قد عبر بلفظ الاستبدال، ما عبر بلفظ البيع، الاستبدال، يعني يعمل في كثير من الفروع مسألة البيع قبل القبض، مع أن ما استدل به للمانعين، هذا بعد شاهد آخر على التعميم، من قصور ولاية المشتري في التصرف لانفساخ العقد بالتلف جار في مطلق التصرف فضلا عن المعاوضة. العلم الثاني، وقد صرح الشيخ في المبسوط في باب الحوالة بأنها معاوضة، والمعاوضة على المسلم في قبل القبض غير جائزة. إذن الصغرى شنو هي؟ إن الحوالة معاوضة، الكبرى المعاوضة على المسلم في قبل القبض غير جائزة، وهو يعني الطوسي، وإن رجع عن الصغرى، يعني إن الحوالة معاوضة فيما بعد ذلك، ولذلك حتى في الحاشية مكتوب ويقوى في نفسي أنها ليست ببيع، لكنه لم يرجع عن الكبرى، وهذا هو المهم. العلم الثالث، وصرح في الإيضاح بابتناء الفرع الآتي، أي فرع الذي سيأتي بالتنبيه الثالث، أعني إحالة من عليه طعام لغريمه على من له عليه طعام، هذا مسألة الحوالة، على أن الحوالة معاوضة أو استيفاء، وأن المعاوضة قبل القبض حرام أو مكروه، فهذا شاهد على أن فخر المحققين يرى التعميم لسائر المعاوضات. إن قلت بأنه يحتمل أن مراد العلامة من أن الحوالة معاوضة يعني باي أو ليست باي، لأن هذا وارد في كلمات الأعلام حيث بحثوا أن الحوالة بايع أو ليست بايع. قلت هذا أولا طبعا، وإرادة خصوص البيع من المعاوضة ليست بأولى من إرادة مطلق المعاوضة من البيع في قولهم إن الحوالة بيع أو ليست بيع، فمرادهم من الحوالة بيع أو ليست بيع يعني معاوضة أو ليست معاوضة. إذن فكلام الفخر هو الذي يصلح لقرينة على حمل كلمة بيع في كلمات الإعلام على المعاوضة وليس العكس، بل هذه أظهر في كلماته
لأن هذا متعارف في كلماتهم، يعبرون عن البيع بالمعاوضة. خب أو نعم. ثانيا، وقد صرح الأكثر بأن كالمحدث البحراني وصاحب الجواهر بأن تراضي المسلم يعني المشتري والمسلم إليه يعني البائع، لأن المشتري هو الذي أسلم الثمن لذلك يسمى مسلم، البائع هو الذي استلم فيكون مسلم إليه، تراضي المسلم والمسلم إليه على قيمة المسلم فيه من بيع الطعام، يعني البائع ما دفع الطعام الذي تعهد به فطلب من المشتري أن يعطيه دراهم بدلا عن الطعام فتراضي على ذلك، هذه معاوضة أخوه. لكن هذا التراضي ماذا قال عنه الأعلام؟ بأن تراضي المسلم والمسلم إليه على قيمة المسلم فيه من بيع الطعام قبل القضاء. هذا التراضي هو معاوضة، لكن قالوا يعتبر من البيع، وهذا دليل على أنه ماذا؟ أن كلمة البيع لا تختص بالبيع المتعارف بل تشمل المعاوضات في كلمات الأعلام. فاستدلوا يعني صاحب الحداقة وغير بأخباره يعني بأخبار بيع الطعام قبل قبضه على جواز هذا التراضي الذي هو من المعاوضات. واضح. ثالثا، ويؤيده أيضا يعني يؤيد ماذا؟ يعني يؤيد أن كلمة البيع بمعنى المعاوضات عموما وأن الحكم عام لسائر المعاوضات. قول في التذكرة العلامة: لو كان لزيد طعام على عام، هذا بيعول زيد يطالب عمرو بطعام لأن البيع سلمي. خب خالد ولخالد مثل هالطعام على زيد، زيد يطالب بكر أو عام وخالد يطالب زيد، فزيد ماذا قال؟ قال لخالد اذهب إلى عمرو وخذ منه الطعام. فقال زيد اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك مالي عليه، أنت طالب الطعام خذه من فلان لأنني أطالبه. لم يصح لخالد، هذا حوالخ، لم يصح لخالد عند أكثر علمائنا وبه قال الشافعي وأحمد. لماذا لم يصح؟ لماذا لم يصح؟ لأن النبي طبعا هذا خلاف المطلوب. نعم لا على نفس المطلوب عفوا. لم يصح لخالد عند أكثر علمائنا وبه قال الشافعي وأحمد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام، مع أن المسألة اللي جرت حوالا واستشهد العلامة بأنه النبي عن بيع الطعام، وهذا شاهد على أن البيع يستعمل في سائر المعاوضات. نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجري فيه صاعان، يعني يقبض، هذا التعبير صاعان يعني يقبض البائع ويقبض المشتري، صاع البائع وصاع المشتري، يعني حتى يحصل القبض. رابعا، وسيأتي ابتناء هذا الفرق في كلام جماعة على مسألة البيع قبل القبض. إذن هذا الفرع عن الحوالة، سيأتي ابتناء هذا الفرع يعني الحوالة في كلام جماعة على مسألة البيع قبل القبض، مما يؤكد على أن البيع بمعنى سائر المعاوضات في كلماتهم. نعم، هذا الاستدراك. ذكر الشهيد الأول أنه يعني هذا الفرع وهو مسألة الحوالة كالبيع قبل القبض، مو أنه داخل في مسألة البيع، لا، منزل على ذلك. وصرح بابتناء الحكم فيما لو قال للمسلم اشتر لي بهذه الدراهم، قال للمسلم يعني للمشتري يعني البائع، البائع قال للمشتري اشتر لي بهذه الدراهم طعاما واقبضه لنفسك، هذه المسألة تبتني على حكم البيع قبل القبض. وكيف كان؟ فالمسألة محل إشكال من حيث اضطراب كلماتهم، إلا أن الاقتصار، هذا رأي المصنف بعد، في مخالفة الأصل على المتيقن هو المتعين، هو المتعين، فالذي لا يجوز خصوص البيع، أما غيره يجوز قبل قبضه لأن الناس مسلطون على أموالهم. النقطة الثانية في هذا التنبيه، إذن ما سبق نجعله نقطة أولى، هذه نقطة ثانية.
هل يجوز بيع ما انتقل بغير البيع قبل القبض أم لا؟ كما إذا ملك زيد مالا بصلح مثلا أو بإجارة مثلا أو بطلاق خلعي مثلا ولم يقبضه، فهل يجوز له أن يبيعه أم لا؟ أفاد المصنف بأن مقتضى ما ذكرنا من الاقتصار في مخالفة الأصل على القدر المتيقن هو أن عدم جواز البيع قبل القبض خاص بالمبيع، يعني إذا ملك زيد شيئا بالبيع فلا يجوز له أن يبيع قبل أن يقبضه، وأما إذا ملكه بصلح أو إجارة أو خلع فيجوز له أن يبيعه ولو لم يقبضه، وذلك لأن النصوص الدالة على عدم جواز البيع قبل القبض خاصة بما ملك بالبيع ولا تشمل ما ملك بصلح أو بإجارة أو خلع، ويشهد لذلك مثلا صحيحة الحلبي في الرجل يبتاع الطعام، أرأيت موردها البيع ثم يبيعه قبل أن يقتال، قال لا يصلح له ذلك. إذن فتجوز سائر المعاوضات قبل القبض إذا كان المملوك الذي لم يقبض ملك بغير البيع. وهذا ما صرح به الشهيد الأول في الدروس. بل و يجوز سائر المعاوضات وكذلك البيع قبل القبض لما ملك بغير المعاوضات أيضا، كما إذا ملك المال بإرث ولكن لم يقبض فالإرث ليس من المعاوضات، فيجوز حينئذ بيع هذا المال الموروث ولو قبل قبضه من باب أولى، لأنه إذا جاز في المعاوضات جاز في غيرها من باب أولى. وكذلك في القرض، كما لو ملك زيد قرضا ولم يقبضه فيجوز له أن يبيع هذا القرض قبل قبضه. وكذلك مال الكتابة، كما لو ملك السيد مال الكتاب الذي كاتبه عبده ولم يقبض فيجوز له بيع هذا المال. وكذلك الصداق، فيجوز للمرأة أن تبيع هذا الصداق ولو لم تقبضه بعد إلى آخره. نعم يستدرك المصنف، نعم لو ورث ما اشتري ولم يقبض، كما إذا اشترى الأب شيئا ولم يقبضه بعد ثم مات الأب وورثه ولده، فهنا يأتي الخلاف في جواز البيع قبل القبض، لأن هذا المال الموروث ملك بالبيع قبل القبض. وكذلك الكلام بالنسبة لما إذا ترى الزوج مالا معينا ولم يقبض، ثم أصدقه وأظهره للزوجة وجعله مهرا، فهنا يأتي الخلاف بالنسبة للزوجة في جواز بيع هذا المهر من عدم الجواز، لأنها ملكت هذا الصداق ببيع قبل قبضه. وكذلك الحال بالنسبة إلى عوض الخل، كما لو اشترت الزوجة مالا ولم تقبضه ثم جعلته عوضا للطلاق الخلعي، فهنا يأتي الخلاف في أن الزوج هل له أن يبيع هذا العوض للطلاق الخلعي قبل قبضه أم لا، لأنه مما ملك ببيع قبل القبض. هذا ما أفاده المصنف، لكن الإنصاف أنه يمكن التأمل فيما ذكره أخيرا، وهو أن الإبن ورث المهر فملكه بالإرث، لا أنه ملك بالبيع، وما دام ملكه بالإرث فيجوز له أن يبيعه قبل قبضه. وكذلك الزوجة إنما ملكت المهر بكونه مهرا، وإن كان قد حصل بيع لم يقبض، فما دام مهرا يجوز لها أن تبيعه. وكذلك الكلام بالنسبة للزوج، فإنه ملك هذا المال لكونه عوضا عن الطلاق الخلعي، فيجوز له البيع لهذا المال، وإن كان قد حصل فيه بيع قبل قد حصل فيه بيع مع عدم القبض، لأن هذا مقتضى ما ذكره المصنف من الاقتصار على القدر المتيقن، فتلك النصوص واردة في بيع المبيع قبل قبضه إذا ملك بالبيع، وهنا ملك بإرث أو بصداق أو بعوض عن الخول. فلاحظ وتبصر، ومنه يظهر جواز بيع ما انتقل بغير البيع من المعاوضات كالصلح والإجارة والخلع كما صرح به في الدروس، فضلا عن مثل الإرث والقرض ومال الكتابة والصداق وغيرها. نعم لو ورث ما اشتري ولم يقبض أو أصدقه عوض أو أصدقه أو عوض عن الخلع جرى الخلاف في بيعه. والحمد لله رب العالمين.